التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير أكبر حقل غاز في العالم. السيد نصر الله يحذر الاحتلال من أي عملية اغتيال يقوم بها على الأراضي اللبنانية. مقاتلات صهيونية تهاجم مطار النيرب في سوريا انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط. إلى التفاصيل، أهلا بكم. دشن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة عسلوية جنوب إيران المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، والذي يعد الأكبر في العالم. وأشار الرئيسي إلى أن نقل منصة التنقيب من نقطة في البحر إلى مكان آخر أمر غير مسبوق في العالم وذو قيمة كبيرة، وقد تم ذلك بطريقة معقدة على يد الخبراء الإيرانيين. وقال رئيسي إن هذا الإنجاز الكبير تم على أيدي الطاقات الإيرانية في ظل ظروف الحظر الجائر، مؤكدا أن إيران اليوم كدولة قوية يمكنها نقل وتصدير هذه التكنولوجيا إلى الدول الأخرى. تلقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لقاء عبر الإنترنت دعوة من نظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف لزيارة أوزبكستان، كما تباحث الجانبان حول قمة منظمة التعاون الاقتصادي إيكو المزمع عقدها في نوفمبر القادم في طاشقند. واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تطويرها نظرا للإمكانات الواسعة التي يتمتع بها البلدان. وكان وزيرا خارجية إيران وأوزبكستان قد التقيا على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في سمرقند، وأكدا ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في كافة المجالات. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوجود العسكري الأمريكي هو سبب استمرار عدم الاستقرار في سوريا، ويتعين على الولايات المتحدة مغادرة أراضي هذا البلد. وفيما يتعلق بالاتفاق الإيراني العراقي بشأن الإرهابيين المسلحين، قال كنعاني إن طهران اتفقت مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان العراق وإغلاق مقرها العسكرية. وأضاف كنعاني أن الحكومة العراقية أبلغت السلطات في شمال العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه، مؤكدا أنه إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فستقوم إيران بمسؤوليتها تجاه هذه الجماعات الإرهابية في شمال العراق. للمزيد بشأن الاتفاق بين العراق وإيران فيما يخص الجماعات المسلحة المتواجدة بمنطقة كردستان، نتابع التقرير التالي.
نحو مزيد من الهدوء والتوافق والتفاهم تذهب العلاقات الإيرانية العراقية. فقد أعلنت طهران عن اتفاق مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق وإغلاق مقارها العسكرية ونقلها إلى معسكرات خاصة بحلول 19 من الشهر المقبل. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد أبلغت بغداد سلطات أربيل بهذا الاتفاق.
بناء على الاتفاق بين طهران وبغداد، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى معسكرات تحددها الحكومة العراقية. إيران ستقوم بمسؤولياتها تجاه هذه الجماعات في حال لم ينفذ الاتفاق في موعده المقرر.
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن الاتفاق الأمني ينص على 3 فقرات، وهي منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران رسالة لدول الجوار برفض الجماعات المهددة لأراضيها. وكانت إيران قد طالبت مرارا تكرارا بغداد وأربيل بمنع إيواء الجماعات الإرهابية المتورطة في عمليات اغتيال وشغب، كما استهدف حرس الثورة الإسلامية أكثر من مرة قواعد الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان، وذلك في محاولة منه لتدمير بنيتها التحتية العسكرية ومنعها من القدرة على القيام بأي عمليات ضد إيران.
شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله على أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطول لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو إيرانيا أو غيرهم بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي، مضيفا أننا لن نسمح بأن تفتح ساحة لبنان للاغتيالات ولن نقبل على الإطلاق تغيير قواعد الاشتباك القائمة. وقال نصر الله خلال كلمة له بمناسبة ذكرى التحرير الثاني أن التهديدات الصهيونية لا تجعل المقاومة تتراجع بل سيزيدها عنادا وعزما. على صعيد آخر دعا الأمين العام لحزب الله إلى عدم تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بصيغته الحالية. اعتبر المشاركون في مؤتمر نداء الأقصى الثاني في مدينة كربلاء أن القضية الفلسطينية هي ساحة الصراع الأولى بين أحرار العالم والقوى الاستعمارية. وشدد البيان الختامي للمؤتمر على دور العلماء والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في توضيح أبعاد القضية الفلسطينية والنهضة الحسينية، لافتا إلى أهمية نشر صوت الجرحى وعوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين وتعريف العالم بما يتعرضون له من انتهاكات. كما أشار البيان الختامي إلى أن الإساءة إلى الكتب السماوية ومن بينها المصحف الشريف تستند إلى دعم واضح من الجهات نفسها التي تساند الكيان الصهيوني. أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت أن مقاتلات صهيونية هاجمت مطار النيرب في سوريا انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط. وقال كوليت إن 4 مقاتلات F-16 هاجمت مطار النيرب ما أسفر عن أضرار جزئية ولم يتعطل عمل المطار. من جهة أخرى أعلن كوليت أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على معقل ومركزين لتنظيم جبهة النصرة شمالية سوريا، مضيفا أن مقرات الإرهابيين التي تم تدميرها كانت متورطة في تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواقع الجيش السوري. قال مكتب وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن اللقاء مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين كان بإذن من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد لدبيبة. وقال مكتب المنقوش تعليقا على قرار إيقافها إن اللقاء جاء بعد أن اجتمع لدبيبة في روما مع رئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني الشهر الماضي، واتفق معها على ترتيب اللقاء مع الإسرائيليين مقابل تشغيل خط روما طرابلس مطلع الشهر المقبل. وكان لدبيبة أصدر قرارا بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل على خلفية لقائها وزير الخارجية الصهيوني. للمزيد حول لقاء وزيرة الخارجية الليبية مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي وما أثره من غضب ورفض ليبي واسع نتابع التقرير التالي.
ليلة صاخبة وغضب واسع اجتاح شوارع العاصمة الليبية ومدن أخرى احتجاجا واستنكارا للقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في روما. وشهدت عدة مدن ليبية تظاهرات واحتجاجات وقطعا للطرق وحرقا للأعلام الإسرائيلية. وفي طرابلس اقتحم محتجون وزارة الخارجية استنكارا للقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال. وعلى خط الجدل المتصاعد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس يهود ليبيا قولها أن عمليات التنسيق بين الكيان وليبيا بدأت منذ 6 سنوات، وهو ما اعتبر تورطا أكبر في عمليات مد أواصر التطبيع بين الجانبين برضا وتنسيق أمريكي إسرائيلي.
نسجب التقابل هذا مع إسرائيل والاجتماع مع إسرائيل، وخاصة إذا كان تمت التطبيع وإذا كان اللقاء هذا صحيح حقيقة والله لا يقبل أبدا خاصة من الليبيين.
احنا مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا ولن نسمح بأن تحتل ليبيا من أي دولة في العالم من إسرائيل أو غير إسرائيل. احنا شعب ليبي، احنا شعب حر وما نسمحوش بالكلام هذا مهما كان.
وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين كان أعلن الأحد أنه التقى بالوزيرة الليبية في إيطاليا الأسبوع الماضي، وهو أول اجتماع رسمي على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في البلدين. وفي بيان احتفالي أشاد كوهين باللقاء ووصفه بأنه تاريخي وخطوة أولى في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وليبيا. في ردود الأفعال استنكرت دار الإفتاء الليبية لقاء المنقوش كوهين وطالبت بإقالتها من منصبها. من جهتها دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، كما طالب مجلس النواب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتوضيح ما ورد من أنباء عن لقاء المنقوش وكوهين سرا في روما، قائلا في بيان إن ما ورد لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعد خرقا للقوانين التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. الخارجية الليبية وفي معرض ردها قالت إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس، بحسب بيان صادر عن الخارجية.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستواصل سياستها بعدم الاعتراف بالانقلابيين في النيجر ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم. وقال ماكرون إن السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي باق رغم ضغوط قادة الانقلاب وبعد انتهاء مهلة اليومين التي منحوها إياه لمغادرة النيجر. وفي سياق آخر، صرحت الرئاسة النيجيرية بأن التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير وليس الخطوة التالية، مضيفة أن الضغوط على اقتصاد النيجر وعلى المجلس العسكري بدأت تؤتي ثمارها، حسب المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية أجوري نيجيالي.
مواجهة مباشرة وصريحة باتت تحكم مسار الأمور بين النيجر وفرنسا. فما عن قضاء المهلة التي حددها المجلس العسكري في النيجر لسفير باريس سيلفان إيتي لمغادرة البلاد، تتجه الأمور نحو التصعيد مع رفض إيتي المغادرة، حيث كشفت التقارير أنه ما يزال في مبنى سفارة بلاده برفقة دبلوماسيين آخرين وعدد من القوات الفرنسية الخاصة. التصعيد جاء من فرنسا، حيث أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن سفير بلاده لدى النيجر باق في نيامي ولن يغادرها، مجددا رفضه الإطاحة ببازوم ومؤكدا دعمه له والعمل على إعادته إلى منصبه.
أعتقد بأن سياستنا هي سياسة صحيحة ومبنية على شجاعة الرئيس بازوم وجهود دبلوماسيين وسفيرنا في النيجر، والذي سيبقى هناك بالرغم من ضغوط قادة الانقلاب. نحن لا نعترف بهم، نحن ندعم الرئيس الذي لم يقدم استقالته.
لكن التصعيد الفرنسي لم يصل إلى حد اللجوء إلى سيناريو التدخل العسكري، خاصة وأن الإجماع ما يزال غائبا عن مجموعة إكواس حول شن عمل عسكري ضد النيجر، حيث أعلن مكتب الرئيس النيجيري بولاتينوبو أن التدخل العسكري هو الحل الأخير على طاولة إكواس ولن يكون الخطوة التالية للمجموعة. وفي هذا السياق يحاول الرئيس الفرنسي تحويل قضية الانقلاب في النيجر إلى قضية أمن أوروبي جماعي، معتبرا أن ما يحصل هو مخطط لإضعاف أوروبا على كافة المستويات تقوده قوى دولية كبرى تظهر حاليا على الساحة الدولية.
أعتقد أن السياق الدولي أصبح أكثر تعقيدا وأن خطر إضعاف الغرب وخاصة أوروبا أصبح قائما. هناك إضعاف موضوعي لسكاننا ولثرواتنا المنتجة ولحصتنا في التجارة العالمية، وهو نتيجة لظهور قوى دولية كبرى تفرض نفسها.
عوامل عدة تتدخل منعا للتوافق على عمل عسكري ضد النيجر، حيث يبرز الخلاف داخل الاتحاد الأفريقي حول هذه المسألة، إضافة إلى تأثير التعاطي الفرنسي طوال عقود مع أفريقيا، تعاطي لا يشجع على الذهاب مع باريس حتى الأخير في قضية النيجر، على وقع النتائج السلبية للتجارب السابقة بين فرنسا والقارة السمراء.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير أكبر حقل غاز في العالم. السيد نصر الله يحذر الاحتلال من أي عملية اغتيال يقوم بها على الأراضي اللبنانية. مقاتلات صهيونية تهاجم مطار النير في سوريا انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات يأتيكم برنامج أدب ودين، ما يقال وما لا يقال. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:45. درر البلاغة في الساعة 9:49. عند الساعة 10 تماما نشرة الأخبار والتقارير. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج صدى القرآن في الساعة 11:15 وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:59. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:05. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:12. نشكركم على حسن استماعكم ونتمنى لكم يوما سعيدا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وكل المرحب بحضراتكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن ترافقونا فيها بين رياض الأدب الفارسي وما يحفل به من معان ومضامين ومؤثرات دينية مستمدة بالأساس من آيات الذكر المباركات والأحاديث الشريفة،
حيث سنتوقف أيها الأفاضل في حلقتنا لهذا الأسبوع من الأدب والدين عند نتاجات الأديب والشاعر الكبير قابوس بن واشمجير. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، قابوس بن واشمجير هو الأمير عنصر المعالي كيكاووس ابن إسكندر الزياري من أمراء الأسرة الزيارية التي كانت تحكم طبرستان وجرجان، مازندران وجرجان حاليا، وهما ولايتان تقعان في الجنوب والجنوب الشرقي من بحر الخزر. والزياريون ينحدرون من بيت عظيم من البيوت الإيرانية، وكان قابوس أديبا ممتازا نال حظا واسعا من ثقافة عصره وخاصة الفلسفة وعلم الفلك والنجوم، واشتهر ببيانه وفصاحته.
وقد ولي قابوس الحكم عام 367 للهجرة، ولقبه خليفة بغداد بلقب شمس المعالي، وعرف عنه أنه كان واسع المروءة عالي النفس بعيد الهمة، لا يحب الملق ولا المداهنة، حتى قالوا إنه كان يأبى أن يستمع إلى مدائح الشعراء له مع عطفه عليهم وبذله الجوائز والمكافآت لهم. وقد زاره العالم الكبير البيروني وقدم له كتابه الآثار الباقية، كما قدم له الثعالبي كتابيه المهج والتمثيل والمحاضرة، وهذا يعني أنه كان يشجع الأدباء والعلماء.
قال عنه الثعالبي: جمع الله له إلى عزة الملك بسطة العلم، وأضاف قائلا: إني أتوج هذا الكتاب بلمع من ثمار بلاغته. وقال العتبي: لم يسمع في شيوخ الملوك بأبرع منه في الآداب والحكم.
مستمعينا الأفاضل، كان معنا عبر الهاتف خبير هذا اللقاء الأستاذ كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي من طهران، والذي حدثنا مشكورا عن قابوس بن واشمجير وعن شخصيته التي جمعت بين العلم والأدب وبين القدرة على السياسة والحكم وبين إجادته للغة العربية، فضلا عن الفارسية وتأثير كل ذلك على أدبه. فلنتابع معا هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. حديثنا اليوم عن شخصية شاعر وأديب وعالم وحاكم وحكيم، وهو قابوس بن واشمجير بن زيار الديلمي المعروف بشمس المعالي، أحد من الأمراء و كذلك الملوك الذين حكموا في منطقة طبرستان في شمال إيران في القرن الرابع الهجري. أسرة الزياريين عاشوا في شمال إيران، وأيضا الآن مدينة هناك باسم زياران موجودة، وحكموا ما يقارب 400 سنة في المناطق الشمالية من إيران. من أبرز الشخصيات المعروفة عندهم شخصيتين، وهو أحدهم شاعرنا اليوم الذي نتحدث عنه قابوس بن واشمجير، أو بالأفضل أن نسميه الأديب، أديب من الأدباء الإسلاميين، حيث كان له كتاب معروف باسم قابوس نامة، والذي كتبها في 44 فصل، واهتم بهذا الكتاب ببيان رثاء ومدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الذكر مديح رب العالمين، كذلك حقوق الأب والأم وأساليب تربية الفكر ونمو الفكر، وكذلك أساليب تربية الأطفال والأولاد، وهناك حكم وتجارب ونصائح. كل هذه المواضيع جاء بها في كتابه المعروف برسالة قابوس، وخصص هذه الرسالة لابنه ولده جيلان شاه. وكذلك جاء في هذا الكتاب الذي هو في النثر في الحقيقة، ومن أجمل النثر الفارسي تاريخ إيران والإسلام، فذكر عن قضايا من التاريخ الإسلامي، وهناك ذكر الشخصيات العلمية والعلماء الأخلاقيين الإسلاميين في هذا الكتاب، أي كتاب قابوس نامة أو رسالة قابوس. في الحقيقة هو كان الأديب والشاعر من العلماء أيضا في الفلسفة والحكمة والأدب ومجالات كثيرة من العلم، وكان بلاطه مكانا للم شمل العلماء والأدباء آنذاك، فعاش في بلاطه لفترة ما على سبيل المثال الحكيم الطبيب والفيلسوف والمؤلف المسمى بابن سينا، الملقب بابن سينا، عاش عند قابوس بن بوشمجير، وكذلك عاش أبو ريحان البيروني صاحب كتاب الآثار الباقية. وقد ذكر شخصية قابوس منها ذكره ياقوت الحموي في كتابه، حيث يقول هو جمع بين الفروسية والأدب، فكان فارسا قل نظيره وكان أديبا فاضلا. وذكر عنه فيل دورانت حيث يقول عنه كان بلاد قابوس حافلا بالعلماء والمثقفين آنذاك. وكذلك كثير من الشخصيات العلمية ذكروا شخصية قابوس ابن بوشمجير ابن زيار الديلمي، ذلك الشخصية الذي جمع بين العلم والأدب والحكمة.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كاظم حشمت فر الأستاذ الجامعي من طهران، ونتابع بإذن الله تبارك وتعالى ما تبقى من حلقة هذا اليوم من برنامج أدب ودين، حيث الحديث عن الشاعر قابوس ابن بوشمجير. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، من جملة الروائع العرفانية والأخلاقية والأدبية التي يحفل بها التراث الإسلامي في بلاد إيران رائعة الأخلاق والموعظة والأدب قابوس نامة أو نصيحة نامة، التي حررها الأديب عنصر المعالي لولده جيلان شاه. وفي الحقيقة فإن كتاب قابوس نامة يمثل مرآة للآداب الاجتماعية والحضارة في إيران في القرن التاسع الهجري، وبالإضافة إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب من موضوعات مفيدة ومعلومات غزيرة يقدمها للقراء، فإنه يتميز من الناحية الأدبية والبلاغية بنثر سلس وجميل.
وقد تمت ترجمة كتاب قابوس نامة إلى اللغات العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، كما طبعت نسخته الفارسية الأصلية عدة مرات في إيران والهند. ويبتدئ المؤلف الأمير عنصر المعالي كتابه مخاطبا ابنه وموضحا الأسباب التي دعته إلى تأليف هذا الكتاب من هرم وشيخوخة واقتراب من الموت وإيذان العمر بالانقضاء، فيقول في هذا المجال بعد أن يصدر كتابه بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه يستحضر قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم على لسان زكريا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، صدق الله العلي العظيم. فيقول:
بدان ای پسر من پیر شدم و ضعیفی بر من چیره شد و منشور زندگانی را از موی خیش
بر روی کتابتی می‌بینم که آن را چاره جویان نتواند سترد.
و اما ترجمه اعلم یا بنی انني قد هرمت وغلبني الضعف والعجز والوهن وانني لا ارى كتاب عزلي من حياتي مسطورا على شعري ووجهي وقد عجز اصحاب الحيله عن محو هذه الكتابه.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن أديبنا عنصر المعالي عرف عنه أنه كان متمكنا من اللغة العربية، بل له كتاب في البلاغة ألفه باللغة العربية وعنوانه كمال البلاغة، وله أيضا أشعار باللغة العربية. عن هذا الجانب من آثار هذا الأديب والشاعر حدثنا خبير البرنامج مستشهدا ببعض الأمثلة والنماذج، فلنستمع معا إلى ما أدلى به في هذا المجال الأستاذ كاظم حشمت فر.
نعم، السؤال هو يتحدث عن الكتاب المعروف لشخصية قابوس بن وشمجير، ألا وهو كتاب كمال البلاغة، أو له اسم آخر قرائن شمس المعالي. في الحقيقة هو هذا الكتاب جمعه شخص أديب في تلك الفترة من الزمن المسمى بعلي بن محمد يزدادي. هو ليس كتاب كما يؤلف كما ككتاب قابوس نامه، بل هو مجموعة من رسائل كتبها قابوس بن وشمجير، وجاء هذا الشخص علي بن محمد يزدادي وجمع هذه الرسائل في كتاب وسماه كمال البلاغة. ربما استعير هذا الاسم من كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام، حيث جمعه الأديب يعني عوضا عن الإمام علي عليه السلام، ولم يكتبه هو الإمام بنفسه. فبما أنه كانت بلاغة قابوس بن وشمجير بن زيار الديلمي بلاغة عالية في النثر لا في الشعر، لكن في الشعر شعر قابوس بن وشمجير كان يتمتع بمرتبة من المراتب الوسطى لا من المراتب العليا، لكن نثر قابوس بن وشمجير بن زيار كان نثره يتمتع وكتاباته تتمتع بمرتبة عالية وسامية من البلاغة، لذلك جمعت مجموعة من رسائله في كتاب سمي بكمال البلاغة لبلاغة وكمال بلاغة قابوس بن وشمجير. فكيف يمكن أن نقول أن قابوس بن وشمجير جمع بين الأضداد؟ هو يقول عن نفسه بالشعر، يقول كار جهن سراسر آزست نياز. في الحقيقة الحياة كلها عمل ذات طابعين، طابع الطمع وطابع الحاجة. من بيش دل نيارم آزو نياز را، أنا لا أسمح لقلبي أن يأتي بالطمع والحاجة، يشعر بالحاجة. من هاش چیز را از جهان برگزیدم، انا اخترت من العالم ثمان اشیاء، تا هم بدان گذارم عمر دراز را، حتی امضی حیاتی الطویله بهذه الاشیاء الثمانیه. اولا الشعر، شعر و سرود و رود، شطرنج و نرد و صیدگه و یوز و باز را، یعنی الى مجال یقول انا اخترت الادب والشعر والألعاب، ومنها الصيد، صيد النمور وصيد الطيور، وكذلك المجال الآخر اللي اخترته لحياتي ميدان وقويو بارقه رزم بازمرا. اخترت ساحات القتال، سوح القتال والحروب والحكم بارقه يعني الحكم، والرزم أيضا بمعنى الفروسية. خودو دعاء ونمازرا، وكذلك اخترت الدعاء والصلاة لحياتي لكي أنتهج هذه المناهج الثمانية. وقال أيضا شش شيز ديگر از آن نصيب دل من است، لكن هو يوصف نفسه بالشعر بأن أنا مع أني اخترت هذه الثمانية لكن قلبي كان دائما يشعر بست أحاسيس ومشاعر، ألا وهي عشق وغم ودرد ورنج وتيمار ومحن. الحب، العشق، وكذلك الألم، المتاعب، وكذلك الاهتمام بالآخرين ومعالجة الآخرين، وكذلك قلبي كان دوما يشعر بالمحن. فهذه الأحاسيس هي أحاسيس شمل عليها قلبي. فهو شاعر في مجال، وفي مجال آخر أديب، وفي مجال آخر هو حاكم، وفي مجال آخر هو أمير يتمتع بهذه الصفات المتعددة.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من طهران. كنوا معنا واصحبونا من إذاعة طهران، نحييكم ضمن برنامج أدب ودين.
مستمعينا الأفاضل، يؤكد الأمير عنصر المعالي بعد ذلك على ولده جيلان شاه أن المهم في كل ذلك أن يأخذ بنصائحه ووصاياه ويطبقها في حياته، وأن لا ينجرف وراء طيش الشباب وغرور الفتوة فيظن نفسه في غنى عن نصائح ومواعظ وتجارب الشيوخ الذين خبروا الزمان وجربوا حوادث الأيام وتقلباتها. وكأنه يذكرنا بكلامه هذا بقول الباري عز وجل على لسان لقمان الحكيم وهو يخاطب ابنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ثم يبين بعد ذلك أن حق الأبوة هو الذي دفعه إلى كتابة هذه الرسالة، وأن حرصه على فلذة كبده هو الذي حدا به إلى تسطير هذه النصائح والمواعظ، والأمر في النهاية يعود إليه إن شاء أخذ بها وإن شاء نبذها وراء ظهره. والمهم في كل ذلك أن يكون الأب قد أدى حق الأبوة وموجباتها، فيقول:
مبادا که دل تو از پذیرفتن این پندها باز ماند، که آنچه شرط پدری است از من آمده باشد. اگر تو از گفتار من بهره نیک نجویی، کسان دیگر که شنودن و کار بستن غنیمت دانند. هرچند سرشت روزگار بران است که هیچ فرزند پدر را کار نبندد. چه آتشی در باطن جوانان است که از روی غفلت پنداشت خیش ایشان را بران دارد که دانش خود را برتر از دانش پیران بینند. اگرچه این مرا معلوم بود، اما مهر پدری نگذاشت تا خاموش باشم.
وإذا ما أردنا أن نترجم النص السابق إلى العربية فنقول: ولا يمنعنك قلبك عن الأخذ بنصائحي ومواعظي، فإن أنت لم تأخذ حظا حسنا من كلامي فإن هناك باحثين آخرين يغتنمون الاستماع إلى النصائح والعمل بها. ورغم أن طبيعة الدهر اقتضت عادة أن لا يعمل ابن بنصائح أبيه، ذلك لأن في قلوب الشباب نارا، فهم يتصورون غفلة أن علمهم أشرف وأسمى من علم الشيوخ، ورغم أنني أعرف ذلك إلا أن العطف والإشفاق الأبوي لم يدعاني ألوذ بالصمت.
مستمعينا الأفاضل، جولتنا هذه في رحاب كتاب النصيحة أو قابوس نعمة والمؤثرات الدينية والقرآنية فيها ستتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم أدب ودين.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره. بحزن بلواي وبث شكواي، حزن بلواي وبث شكواي. رحت عنه ولو ان بيدي فلا والله رحت عنه، يا ريت اتوسد بطوله واشم طيب عطر منه. رحت عنه ولو ان بيدي فلا والله رحت عنه، يا ريت اتوسد بطوله واشم طيب عطر منه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال. ما هي حقيقة التحركات الأمريكية الأخيرة في سوريا والعراق، وهل يتم تضخيمها فعلا؟
إنها همبليات أمريكية لتعديل كافة الميزان.
أي ميزان؟ وهل يوجد ميلان في الميزان يحتاج إلى همبليات للتعديل؟
بالتأكيد.
هل من توضيح؟
بالتأكيد. أمريكا الآن في قمة انشغالها بمخططها لإطالة الحرب في أوكرانيا. إنها تريد استنفاد آخر جندي أوكراني وآخر يورو أوروبي لتأديب روسيا وتأخير انتصارها في العملية.
وما علاقة هذا بسوريا والعراق والتواجد الأمريكي هنا؟
كلما تخسر أمريكا من رصيدها تحاول تعويض ذلك بالضجيج والهمبليات. لتقول للآخرين نحن هنا ونحن أقوياء.
وهل تغني العنتريات في سوريا عن البطولات الواقعية والانتصار في المعارك الحقيقية؟
بوجود آليات إعلامية ضخمة وأبواق مستأجرة وعفوا أقولها حمير توصيل وأيضا عفوا أغبياء يتم خداعهم يسهل عملية تسويق الجبان وكأنه عنتر بن شداد.
وما تأثير هذه الألاعيب الإعلامية على أمن المنطقة فعلا؟
تأثيرها يتعاظم بوجود المغفلين الذين يصدقون والأبواق التي تروج، فيهتز البناء الاجتماعي من الاستقرار إلى القلق وتنمو الإشاعة، وهذا ما يجري.
أقول وكيف ينعكس هذا على قوة الأمريكيين في المنطقة إذا كانوا يعلمون وهم متأكدون أنه تضجيج فارغ؟
لأنهم لا يملكون غير خيار التضجيج والتطبيل، فهم يشبهون الأسد العجوز الذي بدأ أشباله يرون فيه عالة عليهم ويفكرون بالخلاص منه،
فهو عاجز عن الفعل ويوازن رعبه من المصير المحتوم بالزئير الفارغ.
نعم أحسنت. لعله يعطي معنويات لزبانيته ولجنوده الذين يعيشون رعب الهزيمة المذلة من أفغانستان ألا تتكرر في المنطقة.
نعم، إذن هو توازن يريده المرعوب من الهزيمة فيحاول تعديله بالتضجيج والهمبلية.
لكن الحمد لله شعوبنا وعت الكثير من الحقائق ولم تعد أمريكا قادرة على إخافتهم. دول إفريقية صغيرة أصبحت تقول لسفيرة أمريكا أسكتي وإلا نطردك، فبلادنا ليست مستعمرة أمريكية.
نعم الحمد لله لم تعد قادرة على خداع الشعوب.
الحمد لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين. أخوتي أحبائي أعزائي أولادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زالت أبحاثنا في الصدقة، الصدقة وعلاقتها بالرزق واستنزال الرزق. وأنتم تعرفون نحن مستمرون في بيان الحكمة التي قالها أمير المؤمنين استنزلوا الرزق بالصدق. وصل الكلام بنا بأن النعم تنفر وأن الصدقة هي واحد من أبواب تلك النعم، لأن الصدقة فيها تحصين، فيها عطاء، فيها زيادة، فيها بذل. فلذلك الرسول الأعظم وأهل البيت كانوا يصرحون دائما بأنه سوسوا إيمانكم بالصدقة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء، لأن الدنيا مملوءة بالمشاكل، مملوءة بأمواج البلاء، فالصدقة ها هنا تبين موضعها بأنها ماذا هي المفتاح لدفع البلاء و رد تلك الأمواج من البلاء. فقال سوسوا إيمانكم، أي ثبتوا إيمانكم بالصدقة على اعتبار أن الصدقة هي من الله سبحانه وتعالى وإليه فهو المعطي وهو الآخر. فإذا افتقر الإنسان وأعسر فليتصدق بالقليل الذي يملك، فالباري عز وجل يعطف الرزق على الإنسان بالصدقة، وهذه العلاقة التي نحن ماذا؟ بصددها. فالصدقة هي تجارة مع الله، هذا الذي نقول العلاقة ما بين الصدقة والرزق كيف تكون، هي عبارة عن تجارة. فالتجارة مع الله وهي تجارة رابحة، وهنا يكمن السر. أي سر؟ فالتجارة بالبذل بالعطاء بالإنفاق. وهل هنالك من يتاجر مع الله ويخسر؟ حاشا، إن الإنسان لفي خسر، لكن الذي يتاجر مع الله ماذا؟ يخسر؟ حاشا. وهنا يكمن السر في التجارة بالبذل والعطاء بالإنفاق. وهل هنالك من يتاجر مع الله ويخسر؟ وهو الواسع العليم، فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف 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 فلسوف يعطيك حتى ترضى. يضاعف، فالله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فالصدقة هي سبب رئيسي لأي شيء؟ لزيادة الرزق. فقد وكل الله تعالى الملائكة تدعو للعبد المتصدق، ودليل ذلك قول الرسول الأعظم بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، قال: ما من يوم يصبح العباد فيه، انظر حبيبي، يصبح ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا. الذي يعطي اعطيه زيادة، اخلفه بالعطاء، ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. المعطي، الملائكة تدعو تقول: يا رب اعطه خلفا، هذا قد اعطى. اما المانع والممسك تقول الملائكة: اعطه تلفا، يعني ماذا؟ امسك عنه واتلف أمواله. فإذن مسألة الله عندما يجعل هؤلاء الملائكة يدعون لهؤلاء المعطين ولهؤلاء المانعين، هذا هو المقدار وهذا هو الطريق وهذه السنة التي الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جعلها للعباد. الآن بعد أن بينا تلك العلاقة ما بين الصدقة وما بين الرزق، نأتي الآن إلى مسألة أكثر أهمية، ألا وأن الصدقة فيها أسرار أو ليس فيها أسرار. فمسألة الأسرار في الصدقة أعزائي أحبائي مسألة جدا مهمة، جدا عالية المطلب، لا بد من معرفتها وفهمها. فالأسرار التي في الصدقة لا تعد ولا تحصى، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعلها مفتاحا بيد العبد، ومن ورائه ماذا؟ المشرفون عليها وهم الملائكة. فالصدقات الله يزيد بها الأموال وينزل بها البركات ويعوض الله فيها صاحبها الخير العظيم، والصدقة تحمي من سوء الخاتمة وهو الموت. يزيد الله فيها الأموال وينزل بها البركة ويدفع المصائب والكروب والشدائد ويرفع البلايا، تكون يوم القيامة ظلا لصاحبها، يوم لا ظل إلا ظل. فإذن الصدقة في ذلك اليوم القائض المشمس الحار تكون هذه الصدقة عبارة عن ظل يظلل صاحبه. إذن في يوم القيامة تكون ظلا لصاحبها. إدخال السرور على قلوب الناس ويدعون لك يزيد رزقك في هذه الدنيا، لأن نحن بالدعاء، فهذا الذي يدعو لنا عندما نعطيه ولو شق تمرة، نعم ماذا يفعل؟ يدعو، فهذا الدعاء هو الذي ماذا؟ يزيد في الرزق في الدنيا. نعم، يقول: غرس فيك توكلا على الله وخيرا له وهو حسن الظن. كيف؟ لأنك تعرف جيدا كما بينا أن الصدقة هي أموال، والأموال من الله جعل الإنسان موكل بها، فهذا المتيقن من أن المال مال الله والعطاء عطاء الله، ماذا يرسخ في نفس الإنسان؟ يرسخ في نفسه الإيمان. قال: غرس فيك توكلا على الله وخيرا له وهو حسن الظن، فيطرح البركة في العمر ويمسح الخطايا. تخيب الصدقة مساعي الشيطان، تفشل مساعيهم، يخفف بها المشقات في الدنيا والآخرة، لأنه أنت لا تعتقد المشقات هي فقط في الدنيا، هنالك مشقات في الآخرة وعلى رأسها الصراط المستقيم. كيف نعبر؟ كيف نصل إلى ذلك المقام ونحن قد ماذا ملئنا ذنوبا؟ كيف نتخلص من هذه الذنوب؟ الله أعطانا هذا السر، ألا وهو الصدقة. إذن هي تمحو الخطايا وغفران الذنوب وتحيي من عذاب القبر، وفي رواية وتحمي من عذاب القبر الذي ماذا؟ الذي هو تقول الروايات عندما تتقابل الأضلاع. تتمة الكلام يأتي: والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
تنشد تجاه